بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد دوما بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، مرحبا وأهلا.
تحدثنا في اللقاء الماضي حول موضوع عمارة المساجد وأحكام بنائها، وكما وعدناكم سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حول الآداب المتعلقة بالذهاب إلى المساجد. شيخ محمد، لعلنا قبل أن نبدأ في موضوع ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالمساجد، هناك بعض التساؤلات التي وردت من المشاهدين الكرام، إذا أذنت لنا نأخذها بشكل سريع ثم ندخل في موضوعنا. المسألة الأولى تتعلق بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
اللهم آمين.
الأصل أن تبقى المساجد مفتوحة طيلة الوقت لمن أراد أن يعبد الله عز وجل.
جميل.
وإذا ترتب على بقائها مفتوحة مفسدة كخشية سرقة ما فيها من تجهيزات، فعند ذلك يجوز إغلاقها صيانة لها وحفظا لما فيها من المتاع. وكذلك فإن أبواب المسجد تكون محكمة لتساعد وتعين على هذا، وعلى البوابين ومن وكل بحفظ المسجد أن ينتبه لهذا ولا يهمل. وكم ممن يفرط في أموال المسلمين ومساجد المسلمين يعني إهماله، فيؤدي إلى ضياع وتلف أشياء من المسجد، وكأنه لا محامي عنها. فإذا ينبغي الحرص عليها.
جميل.
ويكون يعني فتح المسجد أطول مدة ممكنة.
جميل جدا. مسألة شيخ محمد، والتي هي تأجير جزء من المسجد كما في البلاد الغربية.
لا، ما يجوز هذا، لأن المسجد أصلا وقف، ووقف على عبادة، فلا يجوز أن يؤجر لأشياء أخرى. وبعضهم طرح من قضية مثلا تأجير نظام الصوتي أو مثلا مكبرات المسجد لقاعة أفراح، وأن يقول طيب المسجد يستفيد، وحنا نقول لا، أغراض المسجد، أدوات المسجد لا تستعمل في غير المسجد.
جميل. بناء دورات المياه فوق المسجد أو تحته؟
طبعا سطح الحمام لا يأخذ حكم الحمام، كما رجحه عدد من المحققين كابن قدامة رحمه الله.
نعم.
فلو كان الحمام أسفل المسجد لا يضر. أصلا بعض المساجد الآن تبنى وتحتها أنت تجزم أن هناك أنابيب صرف.
صحيح.
صرف المياه.
صحيح.
وإن كان فوق المسجد ومن جهة يعني من الأعلى، لا يجوز أن تجعل دورات المياه داخل المساجد. يعني إذا كان هذا مثلا، إذا كان هذه ساحة المسجد أو هذا سور المسجد، ما يجوز أن تجعل دورات المياه داخل سور المسجد، تجعل خارج سور المسجد. ولو كانت ملتصقة ببنيان المسجد تجعل أبوابها من خارج، ما تجعل أبوابها من داخل، لأن هذه طبعا هذه الحمامات أو هذه البيوت الخلاء هذه يعني فيها النجاسة ومأوى الشياطين إلى آخره.
صحيح.
فلا يمكن أن نجعلها في يعني داخل سور المسجد.
جميل جدا. أحد الأخوة يسأل شيخ محمد عن وجود صناديق الأحذية أمام الصف أو بين الصفوف كما في الحرم مثلا.
لا حرج في ذلك، ولو فرض أن فيها نجاسات لا تضر المصلين، لأنها ليست تحت المصلين، لا يصلون على بقعة النجسة، فهي قد تكون خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم.
جميل جدا. هناك طلب شيخ محمد للحديث عن المصليات، وهل هي تأخذ حكم المسجد أم لا؟ الفرق بين المسجد والمصلى؟
أن المسجد وقف إلى قيام الساعة، المصلى ليس كذلك. المصلى ممكن ينقل من مكان إلى مكان، ممكن يغير. ولذلك الشيء الذي يعني يفرق بين المسجد والمصلى فرقا دقيقا واضحا ومسألة الوقفية. فإن المسجد أرض موقوفة إلى قيام الساعة، ما فيها يعني لا تقبل اشتراط ولا خيار فيها.
جميل.
بخلاف المصليات فإنها أماكن مؤقتة، أماكن مؤقتة، قد يكون المصلى في بيت، قد يكون في دائرة حكومية، قد يكون في مدرسة مثلا. فمصليات البيوت موجودة، يعني من موسى عليه السلام قال أمرهم أن يتخذوا بيوتهم قبلة، وكان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن للصلاة، والصحابي يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه مصلى، فجعل موضع معين في البيت هادي نظيف بعيد عن ضوضاء ونجاسات الأطفال لأجل أن يكون مكان الصلاة في البيت جيد. طبعا عندنا مصلى العيد المخصص لصلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمصلى، يعني هذا طبعا في غير المسجد. عندنا مصلى الجنائز، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لما نعى النجاشي خرج إلى المصلى فصف به مكبر أربعا كما جاء في صحيح البخاري. المصليات هذه ما لها حكم المساجد، من تحية المسجد، منع البيع والشراء فيها، دخول الجنوب والحائض فيها، ولكن يجب أن تكون أرضها طاهرة لأجل الصلاة، وممكن يصلى فيها طبعا الجماعات. طبعا ليس له المصلى ما له جماعة راتبة وإمام مفروض يعني كالمساجد، وممكن يعني يصلى فيها يعني بعدة جماعات، لكن مثلا لابد من غص الصفوف، الاقتداء بالإمام، طهارة البقعة، هذه حتى لو كانت مصليات في شركات أو غيرها تأخذ أحكام المساجد. فإذا الفرق الأساسي هو موضوع الوقف كما تقدم.
جميل. ما يتعلق بالأجر شيخ محمد، يعني إذا هو الإنسان أن يصلي في هذا المصلى أو أن يخرج ويصلي في مسجد؟
طبعا المسجد بلا شك أفضل، وتجب الصلاة في المساجد، لكن لو صارت مساجد بعيدة أو أحيانا مثل مدارس ابتدائية في ضرر الأطفال قطع الشوارع، أو في ناس تفلتون من العمل مثلا أحيانا، فعند ذلك تجعل المصليات للحاجة.
طيب شيخ محمد، لعلنا ندخل في ما يتعلق بموضوع هذه الحلقة وهي الأداب المتعلقة بالذهاب إلى المساجد، يعني ماذا أو ما هي أبرز هذه الأداب التي يجب أن نراعيها عند ذهابنا إلى المساجد أو المكث في هذا المساجد ونحو ذلك؟
طبعا أول شيء يعني قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا أحسن أجمل ما يمكن، مظهر طيب، طيب الرائحة، وهذا له أجر عظيم كما ورد في التبكير، حديث التبكير لصلاة الجمعة، ويلبس من أحسن ثيابه. الآن يوجد من يرتادها بلباس النوم وثياب الحرفة والأشياء، البنطلونات الضيقة مثلا، فلا يجوز هذا، يجب أن يكون اللباس ساترا واسعا، كذلك يجب أن ننحي كل ما فيه روائح كريهة، ويعني ونحتاج إلى تثقيف العمال طبق العاملة هذه في قضية أحكام المساجد، وعليهم أن يغيروا بعض ملابسهم وربما يحتاج إلى اغتسال قبل أن يأتي المسجد.
صحيح. أذكار الدخول والخروج إلى المسجد الحرام خصوصا، يعني هذه نغفل عنها أحيانا في المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي لكثرة الناس وكثرة هذه الأضواء، فالإنسان يغفل أحيانا عن هذه الأذكار في دخوله وخروجه.
صحيح. ولذلك نحن ننبه أنفسنا أن إذا جئنا بسكينة ووقار إلى المسجد، يقول الإنسان اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، كما رواه مسلم في صحيحه. وقضية يعني الدخول بالقدم اليمنى، اللهم افتح لي، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي باب رحمتك، لأن يعني تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج مناسب، لأنه سيدخل إلى عبادة فيها رحمة الله تعالى، إذا خرج يبتغي الرزق يسأل الله من فضله. فأيضا ورد اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم أيضا، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عند الدخول والخروج، هذه من الأشياء التي يحرص عليها المسلم عند من الأذكار التي يأتي بها عند بيوت الله.
جميل. لعلك تذكر شيخ محمد مسألة السكينة في الذهاب إلى المساجد، أحيانا ربما يعني بعض المصلين يأتي بسكينة وقار، لكن للأسف في داخل المسجد تنتفي هذه السكينة ربما بكثرة الحديث وارتفاع الصوت.
صح. يحصل تشويش، يحدث لغط، يحدث صياح أحيانا، وهذا أمر محزن، وحتى لو الناس رفعوا أصواتهم بالقرآن على بعض لا يصح. قال شيخ الإسلام ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك. فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريبا منه ما يشوش على هؤلاء. طبعا أحيانا في ورش عمل تشتغل بقرب بعض المساجد ما يقفون للصلاة فيؤمرون بالوقوف للصلاة حتى لو لأجل أن حتى لو كانوا عمال كفار حتى لا يشوشوا على المصلين، لأن أحيانا يصير فيها حفريات يصير فيها، فكل ما يشوش يمنع، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الباعة من التشويش على أبواب المساجد.
صحيح شيخ محمد، يعني الكل يحرص على نظافة بيته ومسكنه وحتى المكان الذي يعمل فيه ونحو ذلك، لا شك أن هذا الحرص ينبغي أن يكون أكبر وأعظم إذا كان لبيت الله عز وجل. أهمية نظافتها والاهتمام والعناية بها، لعلنا يعني نتحدث حول هذه النقطة بعد فاصل قصير ثم نعود. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات
أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية،
رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، زاد الحياة وزاد التقى،
زاد المربي بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد.
فجوال زاد رفيق السرى، بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب، ونسلط ضوءا في الراصد.
إلى أي مدى يسير تعليمنا الجامعي؟ وهل استطاعت جامعاتنا أن توفر البيئة التعليمية الصحيحة؟ هل هناك آلية لقبول الشهادات القادمة من الخارج؟ وما مدى الاعتراف بهذه الشهادات في وزارة التعليم العالي؟ أيعقل أن يمر بنا في كل عام مئات الشهادات المزورة؟ أين نحن؟ هل من آليات تحفظ تعليمنا العالي وتدفعنا إلى العالمية في خضم هذا الزخم الهائل من التقدم؟ تعليمنا العالي إلى أين؟ هو موضوع ساعة حوار مع الدكتور محمد العوهري. ساعة حوار يأتيكم يوم الأحد 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب، ونسلط ضوءا في الراصد.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. موضوعنا في هذا اليوم هي آداب الذهاب إلى المساجد. الشيخ محمد، الحديث قبل الفاصل حول أهمية نظافة المساجد والعناية بها،
يعني هذا من تعظيم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الأماكن بيوته سبحانه، فإذا لابد نحرص على يعني تطهيرها، وقلنا أن ما نشوش فيها. وهذه نغمات الجوال والله مصيبة، هذه الموسيقى الحرام كل يوم في منكرات في المساجد، منكرات في الحرم وفي غير الحرم. التنظيف والتطيب هذا لابد منه، إزالة نجاسات قاذورات، منع القاذورات والأوساخ. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف المساجد وتطيبها كما جاء في حديث صحيح عند أحمد، وقال الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فبعض الناس لا يصون المساجد عن هذا، حتى النخامة وحتى البصاق، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في جدار مسجد فتناول حصاة فحكها وقال لنا البزاق في المسجد خطيئة وكفرت ودفنها. طب من أول كان في حصى وتراب، الآن هذا الفراش أيضا، فلا يجوز تقذيره لا بالأحذية ولا بغيرها. ليش تجمر المساجد وتبخر يعتنى بها والرائحة الطيبة والزعفران والطيب والمسك وغيره، لأجل أن يكون يعني هذا المكان يدخل فيه الإنسان ونفسه مفتوحة،
صحيح.
لا يوجد ما يشوش عليه من رائحة كريهة أو غيرها. طبعا يعني قضية الدفايات والمباخر والأحسن ما تكون في جهة القبلة.
نعم.
يعني لعدم مشابهة عباد النار. والآن طبعا في أشياء ما فيها أصلا يعني ما فيها لهب ما فيها.
صحيح.
فلا حرج يعني من وضع يعني بعض الأشياء مثلا بالزيت والسوائل التسخين.
صحيح. نعم. شيخ محمد يعني أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بالروائح الكريهة في المسجد. يعني أحد الأخوة يعني كان يشتكي لي يقول والله العظيم لا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في المسجد القريب من البيت
العمال
من شدة ما يجد من رائحة هذا العمال، مع أني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخذ ثوبا لصلاته وثوبا لعمله أو نحو ذلك. مسألة تنبيه العمال إلى أهمية هذه المسألة سواء من إمام المسجد سواء من مراكز دعوة الجاليات، يعني فعلا فعلا حصل منها الضرر في المساجد.
ومن الكفلاء وأولياء يعني الذين أصحاب الشركات مدراء الذين يعمل عمال هؤلاء تحت أيديهم، هذه مهمة جدا.
صحيح.
إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني منعت آكل الثوم والبصل قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. طيب أصحاب الروائح الكريهة، طيب العرق الكريه، كل هذا يجب أن يمنع. أي نعم.
نريد شيخ محمد يعني نقف أيضا بعض الوقفات فيما ربما يصل أنه لا يجوز أن يقام في المسجد أو يكره في ذلك، مثل مسألة سؤال الناس في المسجد، يعني وصل إلى درجة الإزعاج، بل أحيانا في المسجد لا يكون سائل واحد بل سائلين، وأحيانا ثلاث سائلين منذ أن ينتهي الأول والثاني يدخل في قصته ومعاناته.
يعني هذه المهنة امتهنها مع الأسف بعض الناس من الرجال والنساء واتخذوها ديدنا لهم، وهؤلاء المتسولون كثير منهم غير محتاجين بل هم عصابات تنظم لأخذ أموال المسلمين، ويعملون وسائل كثيرة لتصعيب اكتشاف حالهم، وهناك مدارس للتسول توزيع المتسولين حسب اختصاصاتهم وتهيئة الملابس لهم، بل هناك عمليات تجميل أو تقبيح للمتسولين هؤلاء. كيف يستدر عطف الناس، وما هي القصة التي يأتي بها، ومتى يبكي ومتى يذرف الدموع ومتى يوجج بالبكاء ومتى يصيح ومتى يرفع الصوت، وكيف يحلف بالله العظيم ويختم بآيات ويستعين بأحاديث والله في عون العبد ما كان عبده وكذا، ويستصحب ولده المسجد ويأتي بطفل معاقل يصدقه المصلون. وقد ثبت في الدراسات أن صحبة الأطفال مع المتسول يكون لها نتائج ممتازة بين قوسين في حصيلة التسول، وهذا يظهر يعني ذراعه المقطوعة أو بدنه المحروق، وبعضهم يتعمد إجراء عمليات لأجل هذا.
صحيح.
وقد اتفق العلماء على تحريم السؤال لغير ضرورة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا بل يستقل أو ليستكثر.
أصبح المنون شيخ محمد يعني المتسولين يعني أصبح الآن يعني يأتون بالطرق كما شرط، يعني يستجلبون عطف الناس في ذلك، أصبح فن لديهم أن يقدموا نماذج جديدة وطرق جديدة في يعني استعطاف الناس.
ومتسولات يتزين لفتنة الرجال، وأيضا يعني أخذ ما لديهم من المال، وسؤال غير الله مذلة، وقضية يعني الوقوع في الكذب والغش والتدليس لأجل هذا التسول حرام، وينبغي إظهار الفاقة والتذل لله عز وجل. وقد مدح الله أقواما لأنهم لا يسألون الناس إلحافة، ومع ذلك المسلم إذا غلب على ظنه أنه هذا محتاج يعطيه ويتصدق، وهذا لا يمنع يعني وجود بعض المحتالين، لا يمنع من الالتفات لأصحاب الحاجة الحقيقية.
صحيح. خصوصا يعني أصبح يشكى على الناس محمد الآن يعني كثرة هؤلاء المتسولين، ربما أحيانا بعضهم يعني ترى في وجهه كذبه أو غشه، والبعض الآخر ربما كما أشرت أنه يعني ربما فعلا تجد فيه الصدق، لكن أشكى على الناس من الصادق ومن الكاذب.
وأيضا إيذاء الناس بالتخطي الرقاب ويجارون جهرا يضر بالناس.
صحيح.
ولذلك ينهون عن يعني إذا كان ما لا يطردون من جهة يعني أنه قد يكون محتاجا حقيقيا، لكنهم ينهون عن التشويش على الناس.
صحيح.
ويحرم من شهادة الضوال في المسجد، لو واحد فقد متاع ولا شيء يقول يا ناس فقد سجلت مفاتيح فقد جوال من رأى كذا، فما يجوز لا 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 نشدان الضالة ولا الإعلان عن المفقودات بالمكدرات.
نعم.
يقول وجدت مثلا حامل مفاتيح وجد جوال، لا، بل سألت شيخنا عبد العزيز رحمه الله عن يعني إمام مسجد أثي له بطفل صغير بس المساجد الكبيرة، هل ممكن المكبر قال يخرج خارج المسجد عند الباب ويرفع صوته خارج المسجد في النداء على ولي هذا الولد؟ ولذلك فإن بقاء حرمة المساجد وإبعادها عن التشويش وقضية يعني من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وطبعا لو جعلت لوحات مفقودات خارج المسجد أو من برا لا مانع، ولو جعلت من داخل على أساس ما فيها نشدان ولا رفع صوت مجرد لوحة فقد أجاز هذا أيضا بعض أهل العلم.
ما يتعلق شيخ محمد بدخول الكافر إلى أرض المسجد أو إلى داخل المسجد، ما حكم ذلك؟
أما المسجد الحرام فلا يمكن من دخول، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم.
أما باقي المساجد الصحيح والراجح أنه يجوز الكافر إليها دخوله إليها لمصلحة شرعية، فلو قال أنا أريد أن أرى أنتم المسلمين كيف تصلوا، أنا أعرف كيف تصلوا، فإذا جاء بهيئة ساترة يعني ما هو كاشف العورة ولا هو يعني سكران ولا هو يعني في وضع مزري أو سيء، فنقول تعال بهيئة حسنة وادخل واجلس شوف كيف نصلي، ما في ما عندنا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة وكان مشركا في المسجد قبل أن يسلم، والوفد نصارى نجران جاءوه قبل أن يسلموا وهو في المسجد، فإذا إدخالهم لمصلحة عظيمة مصلحة واضحة سماع الخطبة كلام الله لا حرج في ذلك.
وحتى شيخ محمد يعني ربما يدخل في ذلك مثلا أن يكون مهندسا أو معماريا أو يعني بنانا أو نحو ذلك ويدخل مثلا تشيك أو إبداء الرأي في
يعني هذا إذا ما وجدنا مسلما يقوم بهذا العمل، لأن الأصل ما نثق بهؤلاء في عمران مساجدنا، لكن لو وجدت أشياء استشارية فنية ولا بد منها ما وجدنا مسلما نأتي به لمصلحة ويخرج.
مسألة يعني حقيقة جديرة أن يشار إليها متعلق ب يعني هذا موجود في بعض البلدان الإسلامية للأسف الشديد، إما اتخاذ البيوت بيوت الله عز وجل أو هذه المساجد قبورا أو حتى اتخاذ القبور مساجد، التوضيح حول هذه المسألة.
طبعا هذا أمر خطير جدا لأنه يضاد التوحيد ولأنه من وسائل الشرك العظيمة ومما يؤدي إلى عبادة القبور والاستغاثة بأهلها من دون الله، وبعض المساجد المسلمين تحولت إلى مقابر أموات ويجعل فيها القباب والزخارف وتعطلت رسالتها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولذلك العلماء تكلموا في حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، فمن قصد الصلاة في هذا المسجد لأجل القبر والتبرك به فلا شك في بطلان صلاته. قال شيخ الإسلام فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع الدين لم يأذن به الله. ولو قال يعني أنا أصلي فيه كذا بس هو يعني إيش فيه خلاص أنا ماني قاصد القبر أنا قاصد المسجد، فله صورتان، الأولى أن يكون القبر سابقا على المسجد فيجب هدم المسجد.
يعني عفوا شيخ محمد هذا المسجد يتعلق بمن يعني يعلم أن هذا المسجد فيه قبر ويأتي يعني كأنه يقول هذا القبر لا يهمني لكن أنا أتيت للصلاة مثلا، أو مثلا لا يعلم أن في هذا المسجد قبر.
لا في فرق، ما يعلم خلاص، لكن إذا علم فنقول إذا كان القبر سابقا على المسجد فالواجب هدم المسجد لأنه بني على باطل.
جميل.
إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام في هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد عن ذلك. طب إذا كان المسجد سابقا على القبر فكان المسجد أولا ثم دفن فيه الميت، فالواجب نبش القبر وإخراج رفاة الميت ونقرا إلى المقبرة، وإذا كان القبر في قبلة المصلي فلا تجوز الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم. طب وإذا كان القبر من جهة اليمين أو الشمال أو الخلف فقال بعضهم تصح الصلاة مع الكراهة وأنه ليس في جهة القبلة، وقال بعضهم بالبطلان في جميع الصور، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء. قال شيخ الإسلام: المسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه، أما إذا كان القبر بجانب المسجد فهو كبقية المساجد. ويفصل بينه وبين المسجد بشارع الطريق أحسن، ويجعل القبر سور وللمسجد سور منفصل.
ولعل في هذا شيخ محمد يعني رسالة إلى من يعني في بعض البلاد الإسلامية ويجد أن حولهم من المساجد ما كان فيها قبر أو نحو ذلك، أن يوجه بالتوجيه بالدعوة الله عز وجل بالأسلوب الحسن والطريقة أيضا التي يعني يستلطف بها ويقدم الدعوة الله عز وجل بالأسلوب الحسن في إزالة مثل هذه القبور وإخراجها من المساجد، خصوصا لما أشرت إليه من أحكام شرعية في ذلك. هناك مسألة أخرى شيخ محمد تتعلق بتخطي الرقاب وخصوصا في صلاة الجمعة،
يعني هذا إذا لأنه يرفع رجله بجانب رأس أخيه.
نعم.
طبعا لا يجوز، ولا إقامة أحد ليجلس مكانه أيضا لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المتخطي اجلس فقد آذيت.
نعم.
ويعني قال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إليه من التخطي.
نعم.
بعض الناس يتوطن مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، وفي هذا مشابهة للبعير، ولذلك يدخل يصلي في المكان المتيسر، اقترب من الإمام قدر الإمكان.
نعم.
ويمين الصف خير من شماله، لكن ما يحدد مكان، وإذا وجاء واحد سبقه إليه خاصمه وضرر إليه بشزر يرمقه بعين فيها شرر. ليش؟ طب ما أنت الآن هذا مكان ليس ملكك.
صحيح.
ليس ملكا لك، ولذلك كره الإيطان وحجز الأماكن في المساجد،
وهذا يكثر في رمضان شيخ محمد خصوصا ما يتعلق بمسألة حجز المكان، يعني تجد يعني مثلا في الصف الأول أو نحو ذلك فرش وهو لا يوجد فيه، وربما يعني امتلأ الصف الأول والثاني والثالث وهذا المكان لازال فارغا من حجز هذا المكان، هل يدخل أيضا هذا فيما ذكرت؟
يعني قال شيخ الإسلام تيمية: ليس لأحد أن يحتجز المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره.
نعم.
ولا بساط ولا غير ذلك، وهو حرام، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش عليه.
نعم.
ومنع غيره من الوقوع من المصلاة فيها، ويجوز لمن سبق أن يرفعه ويصلي، لأن هذا منكر فيزال. لكن واحد راح يتوضأ ويرجع، هو أصلا موجود في المسجد.
نعم.
راح لحاجة يسيرة ويرجع، خلي شيء يحجز مكان ما في مانع.
صحيح.
غينا.
طيب شيخ محمد، ما يتعلق بمسألة الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني أحيانا ربما يقام درس معين، درس علمي، ربما محاضرة علمية، فينتهي الشيخ بعد الأذان يؤذن، ثم يكمل هذا الشيخ حديثه، ثم يعني تنتهي هذه المحاضرة، هل يجوز لمن يحضر هذا الدرس أو هذه المحاضرة مثلا يخرج من المسجد بعد هذا الأذان؟ لعلك تجيبنا حول هذا التساؤل بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا.
هذا البرنامج برعاية
كتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء،
على نسمات الهدى والصفاء،
سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى،
هو
الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى،
مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجوى،
إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى،
فجوال زاد رفيق السرى،
بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد.
تاريخ يحتاج إلى تصحيح.
الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ، القضية هي قضية تصحيح عقائد وإيمان قبل كل شيء.
ومصطلحات الأولى،
العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مظلل غامض ليس له حقيقة علمية.
نظريات تلغي الهيئة.
يظل أن التدين راسخ في وجدان البشر.
وحقائق مغيبة.
كانت مروجا وأنهارا وكان الجليد يغطي معظم العالم الغربي أوروبا.
دلالات ربانية قاطعة.
حتى أن التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء، معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا العذاب.
أساطير يحفظها التاريخ.
إن هؤلاء يكتبون لإثبات دين وإنكار دين وليس لإثبات الحقائق التاريخية.
تاريخ العقيدة مع الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواري.
بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الشيخ محمد، كان السؤال أو التساؤل قبل هذا الفاصل حول مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان، حكم ذلك؟
هذا فيه حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. لأن المؤذن لما قال حي على الصلاة فينبغي الآن الإتيان، أما الخروج بعد النداء هذا مخالف للإجابة، ولذلك لا يخرج إلا لعذر، مثلا واحد يروح يتوضأ أو يذهب لأنه هو مكلف في، يعني مثلا حضر مجلس علم في مسجد والآن أذن بس هو إمام أو مؤذن في مكان آخر، هذه طبعا حاجة أن يذهب.
لكن يعني من
طبعا هذا لا يشمل النساء بالحكم،
من كان له حاجة أو شيء محمد، يعني غير ذلك ليس من أمر مثل كما شرط إقامة أو أذان في مسجد آخر أو صلاة في مسجد آخر، هل يلزمه البقاء؟
مثل إيش يعني؟
حضرت محاضرة معينة وأنا أنت يعني هدفي من الحضور في هذا المسجد هذه المحاضرة مثلا، فلما انتهى الشيخ من المحاضرة بعد الأذان أريد أن أذهب يصلي في المسجد القريب من بيتي، والإمام والمؤذن انتهى من الأذان في هذا المسجد.
إيه، فهو لما يقول يعني لا يخرج إلا لحاجة، معناها أن تكون حاجة يشق عليه أن لا يخرج من أجلها، يعني الحاجة واضح أن يعني ترك الخروج يترتب عليه مشقة إذا لم يخرج، هذه معناه أنه حاجة. أما مجرد والله بس يقول بس يعني أقرب، يعني مثلا يعني أسرع أني أروح أتعشى، يعني هذه أشياء ليست ما في ما يترتب على الإنسان يعني هنا مشقة أو حرج إذا ما خرج من أجلها.
جميل جدا. شيخ محمد، مسألة تعلق ب أحيانا يعني ربما توجد في بعض البلاد الإسلامية لإقامة مأتم في المسجد، حكم ذلك؟
هذه بدعة، يعني يجعل المسجد مثل السرادق العزاء، نعم هذه بدعة موجودة في بعض البلدان.
طيب أيضا ما يتعلق بحكم المكث بالنسبة للحائض في المسجد،
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، رواه مسلم، هذا يدل على أن مكثها لا يجوز فيه لأجل قضية التلويث ولأجل قضية الرائحة ولأجل، ويجوز لها أن تستمع إلى حلق الذكر من خارج المسجد أو قراءة القرآن، طبعا هذه الحائض والنفساء. أما المحدث حدث أصغر فيجوز له أن يمكث في المسجد بلا كراهة.
نعم، ما يتعلق شيخ محمد وهي ربما نختم بها أيضا، ما يتعلق بالأدب في الذهاب إلى المسجد أو أدب دخول المساجد التي يعني تكثر الحقيقة في بعض المساجد خصوصا المساجد الكبيرة وهي البيع والشراء.
طبعا المساجد ما بنيت لهذا، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني الآن لما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، نقوم نحن نروح ندخل التجارة والبيع التي تلهي إلى داخل المسجد، نجلس نبيع ونشتري في المسجد. وبعض الناس يبيعون حتى يبيع أسوكة سواء يبيع داخل سور المسجد في باحة أو ساحة المسجد داخل، هذا ما يجوز طبعا، فينبغي التنبه لهذا.
جميل. جميل جدا. لعلنا شيخ محمد يعني في أثناء هذا الحديث تطرقنا للأمور التي لا تجوز في المساجد، ولعلنا أيضا يكون لنا وقفات مع الأمور التي تكره أو يكره فعلها في المسجد، لو أوجزت لنا ذلك شيخ.
يعني مثلا البصاق تجاه القبلة هذا منهي عنه واضح بالأحاديث الصحيحة. الإكثار من الكلام في أمور الدنيا يعني هذا مما ينبغي تركه، وقيل والقال والقهقه. ولذلك يعني هو صحيح أن التحدث بالأحاديث المباحة جائز في المسجد، وقد كان الصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. لكن ليس معنى هذا أن نقلب الآن أحاديثنا في المساجد إلى أحاديث دنيوية، وربما يتكلم بعضهم في آخر تطورات أسواق الأسهم، وتكلم بعضهم في يعني أمور دنيوية بحتة.
صحيح.
فينبغي أن يكون المسجد لذكر الله تعالى، يعني هي شرعت لذكر الله، ففي أشياء جائزة لكن الإكثار منها غير محمود. وموضوع تشبيك الأصابع في الذهاب للمسجد ورد النهي عنه، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه في مخرج المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، قال فإنه في صلاة. أما بعد انتهاء الصلاة ما في مانع. أو كان يحتاج إلى التشبيك لأجل إيش؟ مثلا الاستناد أو إحكام جلسته، لا مانع.
لكن شيخ محمد يعني النهي عن هذا التشبيك، هل هناك يعني حكمة معينة أو إشارة لشيء معين؟
هو قالوا أشياء كثيرة، قالوا قضية أنه يدل على اشتباك الأمور وتعقدها عند هذا، أو يتفائل على نفسه بذلك. ليس من الأدب، يعني قال لو واحد جاء مثلا في حضرة عظيم من العظماء طيب فسب شبك هك، يعني هذا ليس من يعني ليس من الأدب مع الكبار أو العظماء، فكيف يعني بالله عز وجل إذا أتى بيته فهو في صلاة وينتظر الصلاة وذاهب للصلاة، حكم حكم المصلي، والمصلي ما يناسب أن يشبك بعد الصلاة ممكن.
نعم. سأذكر لك شيخ محمد يعني موقف مر بي في حديث ما أشرت إليه في مسألة حديث الناس عن يعني أمور الدنيا في المساجد، يعني في سطح الحرم بعد صلاة المغرب، بعض الناس يبقى إلى صلاة العشاء حتى يدرك العشاء وصلاة التراويح. كان يعني خلفنا يجلس يعني بعض الإخوة، يعني بدون مبالغة شيخ محمد، من الحديث من بعد صلاة المغرب وحتى أذان العشاء، وكل حديثهم يتعلق بما حولهم من مباني، والبرج هذا كيف شكله كذا، والبرج الثاني كيف كذا، وهذا وش يتوقع فيه، وهذا بعيدا عن يعني ما يتعلق بمثلها قراءة القرآن أو نحو ذلك، بل ربما أحيانا وصل إلى الكراهة في بعض ما يتعلق بحديثهم. التوجيه والنصيحة في ذلك خصوصا شيخ محمد في مثل هذه المواطن التي يحرص الإنسان على التزود فيها من الطاعة.
فيه القرطبي رحمه الله لخص كلاما جيدا، قال من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول، فإن لم يكن أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري أو يبيع، ولا يسل فيه سهما ولا سيفا، ولا يطلب فيه ضالة، ولا يرفع فيه صوتا بغير ذكر الله تعالى، ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا. هذا شاهد يعني الموضوع الذي قلته. قال ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصلي، ولا يبصق، ولا يتنخم، ولا يتمخط فيه، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء. وأن ينزه المسجد عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود، وأن يعني يكثر ذكر الله تعالى فيها، فإذا فعل هذا فقد أدى حق المسجد وكان حرزا له وحصنا من الشيطان.
جميل جدا. كما أيضا يعني ذكرنا يعني ما يتعلق بما يكره من الأحكام المتعلقة، ويكره بما يفعل في المساجد، وقبلها أيضا ما لا يجوز في ذلك. لعلنا نقف أيضا مع الأعمال المباحة في المسجد، على سبيل المثال شيخ محمد مثل الأكل والشرب في المسجد
جائز إذا احتاج، بشرط أن لا يتلوث المسجد. وقد جاء في حديث عبد الله بن الحارث كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، فطبعا رواه ابن ماجه صححه الألباني. كان في طبعا إيش أهل الصفة ما لهم بيت، ما لهم مكان يأوون إليه، وإذا كان معتكفا مثلا قد يفطر الصائم ويفطرون في الحرم، فيضع سفرة يكون أنظف المسجد وأصون، فإذا جائز للحاجة.
نعم. ما يتعلق أيضا شيخ محمد مثلا النوم في المسجد
أيضا
في الاعتكاف،
المعتكف، المريض، المسافر، من أدركته القائلة، أهل الصفة كانوا ينامون ويقيلون فيه، لكن ما هو أنه يسوي استراحة وفندق خلاص، يعني واحد والله بدل ما يروح يستاجر فندق يقول أوفر لي يلا أروح أنا في أتخذ المسجد بناما، لا، هذا عند الحاجة.
الله المستعان. هناك ظاهرة يعني نراها في بعض المساجد خصوصا في الحرم المدني وكذلك في مكة، وهي تعلق بعقد النكاح. هل يجوز عقد النكاح في المسجد؟ وإذا كان يعني له فضيلة أو نحو ذلك، هذه لا نراها الحقيقة في مساجد أخرى.
لا حرج في عقد النكاح في المسجد، بل إن بعض الفقهاء استحب هذا. طبعا مراد بالعقد الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج، أما طبعا إقامة حفل زفاف وأكل هذا طبعا المساجد لم تبنى لهذا. فإذا لا حرج في موضوع العقد فيه، وقد يكون يعني الميثاق الغليظ هذا يعني جعله في المسجد مناسب، ما هو ليس شيئا محرما ولا مكروها ولا بدعة. طبعا أيضا لا يفوت أن ننبه أنه ليس من باب البيع والشراء قضاء الدين في المسجد، لأنه قد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقضاء الدين في المسجد. لا يتنافى كذلك مع المسجد إنشاد الشعر الحسن فيه كما فعل حسان ابن ثابت رضي الله عنه.
كيف شيخ محمد ما يتعلق بالذي ذكرت قبل قليل اللي هي قضاء الدين، يعلن القضاء ويطلب قضاء الدين؟
يعني يقال يا فلان قم أوفي فلانا وأعطه الدين. يعني حصلت قصة بين كعب بن مالك وأبي حدرد، وجاء يتقاضى في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يعني ضع الشطر، يعني فقال فعلت يا رسول الله، قال الآخر قم فقضه، قم فقضه. فلو واحد عليه دين، أنت مثلا لو أنا مستلف منك فلوس، حنا في المسجد تذكرت أنا فأخرجت مثلا فلوس أعطيتك، قلت هذا دينك، هذا دينك، فلا حرج في ذلك.
جميل. هناك مسألة شيخ محمد وعلينا نختم بها هذه الحلقة، وهي مسألة مهمة الحقيقة، وهي تتعلق بالمساجد والأطفال. يعني هذه المسألة بين الرفض والتأييد من كثير من الناس. نريد يعني إجمالا كيف نربي أبناءنا على الاهتمام والمحافظة على المسجد، وأيضا في حال إحضارنا لأطفالنا للمساجد ما هي الأحكام المتعلقة بهؤلاء الأطفال داخل المساجد؟
يعني الاتيان بالأطفال المساجد يعتمد على حال الطفل، يعني إذا كان صالحا مؤدبا فلا مانع يدخل يتعلم الصلاة ويتآلف مع هذا الجو، لكن لو كان مؤذنا يشوش على المصلين مثلا فالأولى لا يأتي. طبعا ممكن يحتج بحديث المرأة التي يعني كان معها رضيعها وصاح في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاء الطفل اختصر صلاته. هذا يعني دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، وأن يكون مع النساء مثلا الرضع الصغار. ولكن لما تحول المسجد كما يحدث في رمضان إلى مكان للصياح والزعيق، بحيث خلص الناس لا يفهمون شيئا من صلاة الإمام، ما هي قضية عارضة والله امرأها مع رضيع بكى مرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة من أجل ذلك، لا، هو يصير أحيانا خلاص يقول إذا سكتت إذا جلست عاقلين في البيت بأخذكم معي على
المسجد،
يعني صار كأنه روضة الأطفال. يعني طبعا المأكولات والأشياء السائلة ورمي الحفائض النجسة في المكان وتركها تفعل بعض النساء مع الأسف، ما يعني ما في مراعاة لآداب بيوت الله. طب الآن لو أتينا بأطفال المساجد وقلنا مثل هؤلاء الأطفال منضبطين، وين يقف الطفل في الصلاة؟ أولى الناس بالتقدم خلف الإمام الرجال البالغون العقلاء، ثم يليهم الأطفال في صف مستقل كما ورد في المغني والمجموع. قال ابن قدامة: السنة أن يتقدم أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم. قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام، لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. من هم الأحلام؟ العقلاء، وقيل البالغون. طيب ثم الذين يلونهم القريبين منهم في الوصف كالمراهقين قريبين من البلوغ، ثم الذين يلونهم الصبيان المميزين. طيب هذا إذن يعني عند اجتماع الرجال والصبيان يفعل. بعضهم يقول لا، اجعلوا الصبيان يتخللون الصفوف ليتعلموا الصلاة من الكبار.
نعم.
على حال اجتهاد، مسألة اجتهادية، لو جعل صف الصبيان في صف المستقل يعمل به.
نعم.
إذا ما ترتب نفسه أحيانا يصير ملعب، ملعبة.
صحيح.
فإذا حصل أننا لو جمعنا الصبيان حصل يعني صار تشويش، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن منع منه مانع بحيث لو جمع الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل بذلك لعب وتشويش، فحينئذ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. قال ولا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البالغين وعليهم أنفسهم فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان، فنجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال صف الثاني أو الثالث فإنه يحصل به فائدة وهو الخشوع في الصلاة وعدم التشويش، والله أعلم.
نعم. مسألة أخيرة نختم بها وباختصار شديد شيخ محمد، إذا أتى الصبي مبكرا إلى المسجد وجلس في الصف الأول وأتى بعده الرجل أو البالغ، فهل يجوز أن يقيمه ويجلس مكانه على ضوء ما ذكرت أن الصبيان يكون في الصف الثاني؟
لا، بس هو إذا سبق وجاء وتقدم وكان منضبطا محافظا فإنه لا يؤخر حتى لا أيضا تتضرر نفسيته بهذا، ويعني هو أحق بالمكان.
نعم.
لكن إذا نحن جينا نصف الناس مثلا حضروا الجماعة مع بعض في وقت واحد، مثلا جينا في صالة عرس ولا في مكان اجتماع أقمنا الصلاة،
نعم،
كيف نصف الناس؟ نراعي حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
نعم.
طيب ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإذا هذا عندما يكون مع بعض. أما جاء الصبي مبكرا مؤدبا محتشما وجلس في الصف الأول ما نقيمه.
نعم. لعل شيخ محمد بهذا يكون ختام هذا اللقاء حول ما يتعلق بأداب المساجد، ونسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا على أن نتأدب مع هذه المساجد وأن نقيم فيها بطاعة الله عز وجل. نشكر لكم ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد، وشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب المتابعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات
أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية،
رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، زاد الحياة وزاد التقى،
زاد المربي بإشراف الشيخ محمد صالح.